بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه كتاب الصلاة: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج
وسقفه
بالساج.
هذا الباب ورده الإمام البخاري رحمه الله في بيان فضل بناء المسجد وفضل بناء المساجد، أن الله سبحانه وتعالى أشاد بذلك حيث يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وبين أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بني بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم من مكة مهاجرا، وبعد أن حط به الرحل على أرض هذه أرض هذا المسجد حيث بركة الناقة في حائط من حوائط بني النجار، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يساوموه في بناء في قيم، أن يساوموه ليشتري منهم هذه الأرض ويقيم عليها المسجد. وفي أول الأمر رغبوا في أن يقدموها هبة ومنحة وعطاء، لكنها ملك لبعض الأيتام، ولذلك أصر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشتريها حفاظا على أموال الأيتام، ودفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه لأهلها القيمة بالدنانير، ثم مهدت الأرض ونقيت مما شابها، لأنه كان قد وجد فيها بعض قبور للمشركين من أيام الجاهلية، فنبش هذه القبور وكان فيها بعض النخل، فقلع النخل وسوي في مقدمة المسجد بمثابة السور، وجعل منها بعض العمد يعني عمدان المسجد، وبني المسجد باللبن وهو الطين الذي يعد حتى يجف ثم يبنى به، وبني جدار المسجد من الطين، وجعل عمد المسجد من جذوع النخل، والذي عبر عنه بخشب النخل، وسقف المسجد بجريد النخل ليقي الناس من الشمس ومن البرد ومن الحر. هذا ما كان عليه بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر الحال إلى أن ضاق المسجد بأصحابه، وبعد غزوة خيبر وسع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد، لكن هذه التوسعة كانت على الهيئة الأولى باللبن والطين وجذوع النخل وجريد النخل، وبعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم استمر الحال ولم يزد أبو بكر رضي الله عنه أو يجدد بناء المسجد، لقصر مدة خلافته رضي الله عنه ولاشتغاله بحروب الردة وبالفتوح إلى أن توفي رضي الله تعالى عنه. ولما تولى عمر رضي الله عنه الخلافة وإمارة المؤمنين وفتحت البلدان وكثر المال وزاد عدد المسلمين وضاق بهم المسجد، فجدد بناء المسجد وزاد فيه، يعني في أرضه من ناحية الغرب ومن ناحية الشمال ليستوعب المسلمين الذين يصلون فيه ويفدون إلى المدينة ويترددون عليها، لكنه بناه على الهيئة والحال الذي بناه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن بناه باللبن يعني بالطين الجاف، وجعل عمده بجذوع النخل حيث بدل الجذوع القديمة حيث تسرب إليها السوس ونخرها السوس، فكان لا بد من تغييرها حتى لا تتساقط وتلحق الأذى والضرر بالمصلين، فجدد جذوع النخل في بنائها وجعل سقفها من جريد النخل يقي المصلين شدة الحر وشدة البرد، لكنه متى نزل المطر خر السقف لأن الماء يتسرب من خلال جريد النخل. واستمر الحال مدة خلافة عمر رضي الله عنه إلى أن تولى الخلافة عثمان رضي الله عنه، واتسعت رقعة المسلمين وفاض المال وكثر وتوافر من أدوات البناء، وبدا الناس يبنون بيوتهم ويتخذونها من الحجارة، فما كان من عثمان رضي الله عنه إلا أنه أعاد بناء المسجد ووسعه غاصة من الناحية الجنوبية، حيث أدخل المساحة التي فيها باب السلام، ونقل المحراب إلى المحراب العثماني في الجنوب، جنوب المسجد، ووسعه من الناحية الغربية والشمالية، وبنى جدار المسجد بالحجارة المنقوشة، واستخدم الجص أو القصة، وهي نوع من التراب كان يؤتى به من خارج المدينة ليبنى به لشدة تماسكه وإحكامه بدلا من الطين، واستخدم لتسقيف المسجد نوعا من الخشب يسمى بالصاج، يؤتى به من جهة الهند، كل ذلك تجديد لبناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من المساجد، لأن الناس اعتادت أن تبني بيوتها ومنازلها من هذه الأنواع من مواد البناء، حيث توفرت في الأسواق ولما فيها من جودة البناء وإحكام البناء، فاستخدمت الحجارة في الجدار وفي العمود بدلا من جذوع النخل، واستخدم الساج في سقف المسجد، هذا ما وقع في زمن عثمان رضي الله عنه. ثم توالى الخلفاء يبنون المساجد ويجددون في البناء كل ما احتاج، ويوسعون المسجد كل ما احتاج، إلا أنهم أضافوا إلى ذلك تزيين المساجد وتلوين المساجد بالجصة والقصة أو القصة وبأنواع الزينة، وهي من المسائل التي لاحظ السلف على من فعلها وأنكروا خشية أن تكون محل الفتنة، وإن كان من فعلها إنما أراد بها تشييد المسجد وبناءه على الهيئة والحال التي تبنى بها البيوت، وألا تقل هذه المساجد في هيئتها وفي إنارتها وتلوينها عن غيرها من البنيان. ولذلك أشار الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب ما حدث وجرى وما وقع من حال البناء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن عمر رضي الله تعالى عنه وفي زمن عثمان رضي الله عن الجميع. اقرأ يا عبد العزيز.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قوله وحدثنا يعقوب بن إبراهيم زاد الأصيلي ابن سعد،
يعني زاد اسم جده فقال يعقوب بن إبراهيم بن سعد. نعم.
ورواية صالح بن كيسان عن نافع من رواية الأقران،
لأنه قال عن صالح بن كيسان عن نافع، وصالح بن كيسان ونافع يعتبرون من التابعين حيث يرويان عن الصحابة، فروايتهم من رواية الأقران، يعني الأشخاص المتساوون في السن الذين عاشوا في زمن واحد. نعم.
لأنهما مدنيان ثقتان تابعيان من طبقة واحدة،
هذا هو السر، وهما التقيا حيث كان يعيشان في المدينة وكان من التابعين، لأنهم أخذوا عن الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا من الثقات. نعم.
وعبد الله هو ابن عمر رضي الله عنه،
وشيخهم الذي رووا عنه هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أحد الصحابة المكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي ابن صحابي. نعم.
قوله باللبن بفتح اللام وكسر الموحدة،
اللبن جمع لبنة. نعم.
قوله وعمده بفتح أوله وثانيه،
هكذا عمده، وفي بعض الروايات عمده، وكلاهما لفظ جمع. نعم.
ويجوز ضمها، وكذا قوله خشب،
وكذا قوله
خشب أو خشب،
خشب. نعم.
قوله وزاد فيه عمر وبناه،
يعني يقال خشب وخشب، وكذا قوله خشب، أي فيه الروايتين، رواية الفتح خشب ورواية الضم خشب. نعم.
قوله وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه،
يعني بناه على بناء هيئة بناء النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن والطين والجذوع النخل والجريد. نعم.
أي بجنس الآلات المذكورة، ولم يغير شيئا من هيئته إلا توسيعه،
إلا توسيعه حيث زاده من الناحية الغربية والناحية الشمالية.
قوله ثم غيره عثمان رضي الله عنه، أي من الوجهين،
أي غيره من هيئة البناء ومن هيئة المساحة،
التوسيع وتغيير الآلات. قوله بالحجارة المنقوشة، أي بدل اللبن.
نعم. وكانوا يتخذون هذه الحجارة من حجارة الحرة، حيث يأتون بها ويهذبوها وينقشوها ويستخدمونها في بناء الجدار والعمود. نعم.
وللحموي والمستملي بحجارة منقوشة
هكذا، يعني بدلا من لفظة اللفظة المعرفة الحجارة المنقوشة جاء بلفظ منكر حجارة منقوشة. نعم.
قوله والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة، وهي الجص بلغة أهل الحجاز،
أهل الحجاز يسمونها جص وغيرهم يسميها القصة، وهي نوع من الطين يعني يتميز بصلابته وشدته إذا يبس. نعم.
وقال الخطابي تشبه الجص وليست به،
يعني هي تشبه القصة تشبه الجصة وليست هي الجصة، هذا بعض من فسر هذه العبارة وهو الإمام الخطابي.
قوله وسقفه بلفظ
وسقفه على أنه فعل، أي وسقف وعمل سقفه، سقفه من خشب الساج، والرواية الأخرى وسقفه على أنه اسم وليس فعلا، الرواية عندنا مرة على أنه فعل سقفه، ومرة على أنه اسم سقفه. نعم.
عطفا على جعل وبإسكان
كلمة سقفه من قوله وجعل، وجعل يعني حجارته، جعله من الحجارة، وسقفه بالساج، وعلى الرواية الثانية أن سقفه أن جداره بالحجارة المنقوشة وسقفه بالساج. نعم.
وبإسكان القاف على عمده،
والثاني عطفا على إيه؟ على عمده. نعم.
والساج نوع من الخشب معروف يؤتى به من الهند. وقال ابن بطال وغيره هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو،
القصد وترك الغلو،
القصد وترك الغلو في تحسينه.
نعم. وإنما يبنى بالأشياء السهلة التي لا تلفت النظر ولا تشغل المصلي عن صلاته. نعم.
فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه،
وإنما زاد أوسعة وجدد ما يحتاج إلى تجديد، حيث إن العمد أو العمد نخرها السوس. نعم.
وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه،
كان قد نخر
أو نخر في أيامه. ثم كان عثمان والمال في زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة،
حيث استخدم في السقف الساج وفي الجدار الحجارة.
ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه كما سيأتي بعد قليل. وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان،
يعني من أئمة التابعين، خلفاء التابعين،
وذلك في أواخر عصر الصحابة. وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة،
يعني حتى لا تقع الفتنة بين المسلمين. ومما أيضا يبرر أو برر به أئمة أو العلماء أن الناس لما بدأوا يبنون بيوتهم كانوا يستخدمون هذه المواد في بناء بيوتهم، وأنهم يزخرفون بيوتهم، فلم تكن هذه المساجد غريبة عليهم في بنائها، حيث إنها تتساوى وتتشابه مع ما في بيوتهم. نعم.
ورخص في ذلك بعضهم، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه، إذ وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد.
نعم.
ولم يقع الصرف على ذلك في بيت المال،
يعني وأن هذه البناء الذي بني كان مما يتبرع به الخلفاء، لأنهم يأخذونه من بيت المال المخصص للإنفاق على الفقراء والمساكين.
ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال. وقال ابن المنير: لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاستهانة،
يعني حتى لا توصف المساجد بأنها مهانة، حيث إن البيوت أفضل منها زخرفة وأكثر منها زخرفة، فتساهل الأئمة في هذا الباب لأنهم وجدوا أن هذا التزيين الذي يكون في المساجد لا يشغل المصلين ولا يشغل من يرتاد المساجد، لأنهم ألفوا وجود ذلك في بيوتهم. نعم.
وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف فترك الرفاهية فهو كما قال، وإن كان لخشية شغل بال المصلي بالزخرفة فلا لبقاء العلة،
يعني فلا يجوز ما دامت العلة باقية وهي شغله شغل الأذان بهذه الزخرفة والزينة. واستدلوا على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لما كانت أهديت له خميصة ذات أعلام من صاحب له رضوان الله عليه، أمر النبي أن ترد إليه واكتفى بإنبجانيته التي هي ثوب لا أعلام فيه حتى لا تشغله في صلاته. فما دام هذه الزينة تشغل المصلين لا ينبغي فعلها، أما إذا كان الناس اعتادوا ذلك في بيوتهم وفي أسواقهم وفي أماكنهم ولا يجدون فيها غرابة بالنسبة لمساجدهم فيسكتوا عن ذلك أو لذلك سكتوا عنه. نعم.
وفي حديث أنس رضي الله عنه علم من أعلام النبوة لإخباره صلى الله عليه وسلم بما سيقع فوقع كما قال،
يعني أن هذا من المعجزات، حيث إن في عصر التابعين وفي أيام الوليد بن عبد الملك بدأوا يزخرفون المساجد، وهذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس سيزخرفون المساجد، فكان ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وعد ذلك من المعجزات. نعم.
ثم قال 63 باب التعاون في بناء المسجد.
وهذا الباب أيضا أورده في هذا الباب في كتاب المساجد، يعني أن مما ينبغي ومما يشرع أن يتعاون الناس في بناء المساجد ويجتمعوا على في هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني مسجده اجتمع هو وأصحابه رضوان الله عليهم وبنوا المسجد، وكانوا يحملون اللبنة لبنة اللبنة، وكان بعض الصحابة يحمل لبنتين، واحدة عنه وواحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما. وأن التعاون في بناء المساجد هذا يعني من الأمور المشروعة، خصوصا إذا كان هذا التعاون يجري بين العمال وبين الصناع وبين المتخصصين، وأن كل واحد منهم يؤدي العمل المطلوب منه دون إخلال، وأنه لا يترتب على هذا التعاون إخلال أو يترتب عليه إفساد فيكون ذلك أمرا مطلوبا. لكن لو تأدى أو أدى هذا التعاون ودخول بعض من لا يتقن العمل إلى العمل ويقع منه فساد له، فالأولى الاجتناب أو التجنب ذلك، لأن الله تعالى يحب ممن يعمل عملا أن يتقنه. نعم.
قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
نعم. وهذه الآية بينت وفصلت ما الذي ينبغي أن يفعل وما الذي ينبغي أن لا يفعل، فيجنب غير المسلمين في بناء المساجد، لأنهم قد يمكرون ويفسدون على المسلمين مساجدهم، وقد يفعلون شيئا وهم يجهلون حقيقة الإيمان وما ينبغي أن يفعل لتقام هذه المساجد على قواعد الإسلام وعلى قواعد الملة وعلى أصول الإسلام وعلى ما ينبغي أن يوفر للمسلمين دون أن يترتب على فعلهم ما يضر بالمسلمين وبالإسلام. نعم.
حديث 447 قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عكرمة قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى.
نعم يعني جلس لهم ليعلمهم.
ثم أنشأ يحدثنا حتى إذا حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة وعمار لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن.
يعني يقول ذلك مستعيذا بالله من أن يتعرض لمثل هذه الفتن، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنها على سبيل المعجزة والإخبار بالغيب.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 447 أطرافه في 2812
يعني ذكر مرة أخرى في كتاب البخاري.
قوله باب التعاون في بناء المسجد،
بمعنى التعاون يعني الالتقاء والتجمع وعمل ذلك العمل على سبيل التعبد وعلى سبيل أداء هذا العمل تعبدا لله جل وعلا واجتماعا لفعل المعروف وفعل الخير. نعم.
قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، كذا في رواية أبي ذر.
يعني استدل بهذه الآية، بدأ بها الباب، ما كان للمشركين أي ليس من شأن المشركين أن يعمروا مساجد الله وهم يشهدون على أنفسهم بالكفر، لأن هذا من الأعمال الصالحة التي يختص بها المسلمون دون غيرهم.
وزاد غيره قبل قوله ما كان وقول الله عز وجل في آخره إلى قوله المهتدين.
يعني ذكر الآية لكن اختصر ذكرها واكتفى بذكر أول الآية وآخر الآية. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله إلى أن ذكر قوله من المهتدين، لكن في هذه الرواية سرد الآيتين مفصلتين، وهذا أكمل في بيان المقصود من الاستدلال بالرواية. نعم.
وذكره لهذه الآية مصير منه إلى ترجيح أحد الاحتمالين.
هكذا وذكره لهذه الرواية مصير.
مصير.
هكذا جاء مصير.
نعم منه.
واحتمال أن تكون مصير منه. يعني تنبيه منه. نعم.
إلى ترجيح أحد الاحتمالين من أحد الاحتمالين في الآية.
نعم.
وذلك أن قوله تعالى مساجد الله أو مساجد الله يحتمل أن يراد بها مواضع السجود،
يعني يحتمل بها أن المشركين ليس لهم علاقة بمواضع سجود المسلمين. لكن المعنى الثاني لعله هو المقصود الأماكن التي تخصص لبناء تخصص لإقامة الصلاة وهي المساجد. نعم.
ويحتمل أن يراد بها الأماكن المتخذة لإقامة الصلاة،
وهذه أظهر. نعم.
وعلى الثاني يحتمل أن يراد بعمارتها وبنيانها،
المراد بعمارتها بنيانها. نعم.
بنيانها. ويحتمل أن يراد بها الإقامة لذكر الله فيها،
وكلا المعنيين مراد، لأن أحدهما يعني يلزم من الثاني، فهي لم تشيد ولم تبنى إلا من أجل أن تقام فيها الصلوات. نعم.
قوله وحدثنا مسدد، هذا الإسناد كله بصري،
كله بصريون، يعني الرواة كلهم عاشوا في البصرة بما فيهم عبد الله بن عباس، فإنه
أقام بالبصرة
زمنا حيث ولي إمارة البصرة فترة من الزمان.
لأن ابن عباس أقام على البصرة أميرا مدة ومعه مولاه عكرمة
ومعه ابنه علي. نعم.
قوله انطلقا إلى أبي سعيد أي الخدري. قوله فإذا هو، زاد المصنف الجهاد فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما،
يعني في بستان لهما يشتغلان. نعم.
قوله يصلحه، قال في الجهاد يسقيانه، والحائط البستان. وهذا الأخ زعم بعض الشراح أنه قتاده ابن النعمان، وهو
أبي سعيد لأمه،
وهو أخو أبي سعيد لأمه، ولا يصح أن يكون هو، فإن علي بن عبد الله بن عباس ولد في أواخر خلافة علي ومات قتادة ابن النعمان. قيل ذلك في أواخر خلافة عمر بن الخطاب،
يعني فلم يكن عاش إلى ذلك الوقت.
وليس لأبي سعيد أخ شقيق ولا أخ لأبيه ولا من أمه إلا قتادة، فيحتمل أن يكون المذكور أخاه من الرضاعة، ولم أقف إلى الآن على اسمه،
يعني هذا ما اجتهد فيه ابن حجر رحمه الله ولم يصل فيه إلى ما يحرر هذه المسألة. نعم.
وفي الحديث إشارة إلى أن العلم لا يحوي جميعه أحد.
نعم.
لأن ابن عباس مع سعة علمه أمر ابنه بالأخذ عن أبي سعيد،
لأنه علم أن أبا سعيد له من العلم في ما ليس عند عبد الله بن عباس. نعم.
فيحتمل أن يكون علم أن عنده ما ليس عنده.
نعم.
ويحتمل أن يكون إرساله إليه لطلب علو الإسناد، لأن أبا سعيد أقدم صحبة وأكثر سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم، لأن ابن عباس إنما عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه بعد فتح مكة، حيث انتقل مع أبيه من مكة إلى المدينة. لكن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه منذ الهجرة، لأنه من الأنصار الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولازموه وصاحبوه هذه المدة. فهذا دليل على أن ابن عباس عرف أن لدى أبي سعيد الخدري من العلم ما ليس عنده، فحرص على أن يتعلمه ابنه علي بن عبد الله بن عباس مع مولاه عكرمة. نعم.
وفيه ما كان السلف عليه من التواضع وعدم التكبر وتعهد أحوال المعاش بأنفسهم والاعتراف لأهل الفضل بفضلهم وإكرام طلبة العلم وتقديم حوائجهم على حوائج أنفسهم.
كل هذا يستنبط من هذا الحديث.
قوله فأخذ رداءه فاحتبى،
أي فجلس واحتبى، والاحتباء هو أن يربط، يعني يجلس على مقعدته وينصب رجليه وساقيه ويربط حبلا أو رداء يشد به ظهره وساقيه. نعم.
فيه التأهب لإلقاء العلم وترك التحديد في حالة المهنة إعظاما للحديث.
نعم، أنه يترك المهنة ويتصدى للحديث اهتماما واعتبارا وتعظيما للحديث. نعم.
قوله حتى أتى على ذكر بناء المسجد،
يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم،
أي النبوي. وفي رواية كريمة حتى إذا أتى. قوله وعمار لبنتين،
أي وكان الصحابة يحملون لبنة اللبنة، وعمار رضي الله عنهما كان يحمل لبنتين، ولما سئل قال واحد عنه وواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
زاد معمر في جامعه لبنة عنه ولبنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز ارتكاب المشقة في عمل البر وتوقير الرئيس والقيام عنه بما يتعاطاه من المصالح،
يعني هذا أيضا مما يشرع، لأن هذا فيه توقير للمسؤول عن العمل والمشرف عليه، حيث وقر عمار رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقام بالعمل عنه بحمل اللبنة عنه. نعم.
وفضل بنيان المساجد،
لأن هذا كان مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشارك فيه هو وأصحابه رضوان الله عليهم.
قوله فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض،
يعني فرآه النبي وقد لما حمل اللبنتين تراكم بعض الغبار على جسده رضي الله عنه، فكان النبي يخفف عنه ويشجعه بأن ينفض التراب عنه ويتحمل عنه، يعني شيء يبعد عنه المشقة. نعم. وينشطه فيما يعمل به من باب النصيحة ومن باب المعاونة.
فيه التعبير بصيغة المضارع في موضع الماضي مبالغة لاستحضار ذلك.
يعني ابن أبو سعيد الخدري لما أخبر علي بن عبد الله بن عباس وعكرمة كان ذلك في زمن متأخر، وكان يخبرهم ويستخدم لفظة الفعل المضارع بدلا من لفظة الفعل الماضي، كأنه يستحضر لهم الوقت ويجدد لهم المعلومة، وهذا نوع من الإثارة ونوع من التأكيد على حضور وشهود ذلك الفعل، وكأنه يراه رأي العين. نعم.
مبالغة للاستحضار ذلك في نفس السامع كأنه يشاهد
أنه يشاهده في ذلك الوقت، أو كأنه فعل مشاهد. نعم.
وفي رواية الكشميهني فجعل ينفض.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.